رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأتناول في هذه الليلة سورة عبسة بالتفسير، وهي السورة التي تبدأ بعد التسمية بقوله تعالى عبس وتولى. وكما هي العادة في هذا الدرس، أبدأ بتلاوة السورة قبل الشروع في تفسير آياتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
إنها آيات بينات فيها تذكرة بيوم البعث والنشور، فيها تذكرة بيوم الوضع في القبور، فيها تذكرة بالوقوف بين يدي الله، فيها تذكرة بآيات الله في آفاق هذا الكون الواسع الفسيح، فيها تذكرة بأنعم الله عليك أيها الإنسان، فيها تذكرة بحق الله عليك تجاه إخوانك من بني الإنسان الذين لا يتفاضلون عند الله إلا بالتقوى ولا يرتفعون إلا بالإيمان والعمل الصالح، فلا فضل لغني على فقير ولا لشريف على حقير ولا لولي على أحد من الرعية، لا فضل لأسود على أبيض ولا لأعجمي ولا لعربي على أعجمي، إنما الفضل عند الله بالإيمان والعمل الصالح. بعد البداءة بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذه الآيات فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها عظة وذكرى لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ويكاد يكون إجماع المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى. فالأعمى ها هنا معرف بالألف واللام، وعلى هذا الفهم أنها في ابن أم مكتوم فإنه أعمى بعينه، وليس المقصود جنس العميان، ليس المقصود جنس العميان، وإنما المقصود أعمى بعينه، فالألف واللام فيه للعهد، والعهد هنا ذهني، أي الأعمى الذي تعرفه، الأعمى الذي دخل عليك فعبست في وجهه وتغير وجهك لرؤيته. فالمقصود بمن عبس وبمن تولى إنما هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان منشغلا بالحديث مع بعض وجهاء القوم، كان منشغلا بالحديث مع بعض وجهاء الكفار والمشركين، وكان يطمع في إسلامه، فانشغل بدعوته وانشغل بعظته وتذكرته، وقدر الله أن جاء في تلك اللحظات ابن أم مكتوم، واسمه على الراجح عمرو، وقيل عبد الله عمرو بن أم مكتوم أو عبد الله ابن أم مكتوم، وأم مكتوم هي أمه المباشرة أو هي أم عليا، وابن أم مكتوم صحابي معروف كان يؤذن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده بالمدينة، ففيه جواز اتخاذ المؤذن الأعمى، فيه جواز اتخاذ المؤذن
الأعمى إذا كان يوجد من يعرفه الوقت، أو إذا تيسرت له وسائل معرفة الوقت، مثل بعض الساعات التي هي مخصصة للعميان يستطيع باللمس أن يعرف الوقت، أو إذا كان له من يخبره، كما كان يقال لابن أم مكتوم عندما يطلع الصبح أصبحت أصبحت، يعني يقولون له إن النهار طلع أذن، فكان يؤذن بناء على خبر الناس له. والمقصود ها هنا أن ابن أم مكتوم ذلك الأعمى، المقصود أن ابن أم مكتوم المقصود في هذه الآيات دخل في تلك اللحظات ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد وجه كل حواسه ومشاعره تجاه هذا الرجل من الكفار أو أولئكم القوم من الكفار والمشركين، وقد طمع في إسلامهم، فهو منكب عليهم منشغل بهم. فلما رأى ابن أم مكتوم تغير وجهه، كأنه قال في نفسه ما الذي جاء به في هذا الوقت، كأنه قال في نفسه ما الذي جاء به في هذا الوقت، كأنه شعر في داخله صلى الله عليه وسلم أو وقع في نفسه شعور بأن ابن أم مكتوم جاء في وقت غير مناسب، فظهر هذا على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصار يقبل على هؤلاء الكافرين بوجهه ويوليهم اهتمامه، وأعرض عن ابن أم مكتوم ولم يلتفت إليه. فأنزل الله في ذلك هذه الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. إذا كنت قد طمعت في هؤلاء فلعلهم لا ينتفعون منك بشيء، ولعل هذا الذي جاءك يسعى وهو يخشى، جاء راغبا، جاء راجيا أن ينتفع، إنه جاء للهدى، جاء للخير، هو الذي جاء برجله. أما هؤلاء فأنت إنما تطمع في إسلامهم، والله أعلم بقلوبهم، إنهم نافرون معرضون. عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، لعله ينتفع، لعله يسمو، لعله يتطهر، لعله ينتفع، لعله يرتفع بما يسمعه منك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هذا الذي استغنى فأنت له تصدى. ألغناه انشغلت به؟ ألغناه اهتممت به؟ أما من استغنى، إما استغنى بالمال وإما استغنى عن عن الهدى. أما من استغنى وهو الكافر أو أولئكم الكفار، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي وليته اهتمامك وأقبلت عليه بكليتك. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وهنا نفهم وظيفة الداعي، هل الداعي عليه حال المدعو؟ هل الداعي يكلف بنتيجة دعوته؟ لا يا أخ الإسلام، ووالله إنه لدرس ما أحوجنا جميعا إليه. البعض يفهم أنه مسؤول عن الثمرة، إذا لم يقم دين الله فإنه مقصر. البعض يفهم أنه مسؤول عن أن يهتدي الناس جميعا، إما طوعا وإما كرها، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ونحن دائما نقول نفرق بين مقام الداعي الذي لا يملك أسباب التمكين وبين مقام الداعي الذي يملك أسباب التمكين. فالداعي الذي يملك أسباب التمكين يدعو ويطبق ما أمره الله به في حدود تمكينه ومسؤوليته ونطاق ولايته. أما موقفه تجاه من لا يدخلون في سلطانه فهو الدعوة أيضا، فهو يدعو وعليه فقط أن يبلغ، وليس عليه أن ينتظر نتيجة، ليس عليه أن يحاسب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس هذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وهنا نفهم معنى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معناه ماذا؟ أنك تبلغ وتفعل ما عليك، وبعد ذلك لا يضرك ضلال من ضل، ولا يؤذيك بقاء هؤلاء على ما هم عليه، لأن الله هو الذي يحاسب، لست أنت المحاسب. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن أنت تبلغ في مقام الدعوة لست مسؤولا عن النتائج. ودائما نذكر من أنعم الله عليهم لأنهم قدوتنا وأسوتنا، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فمنهم من كان في مقام الدعوة مثل نوح عليه السلام، مثل إبراهيم عليه السلام. هل كان هؤلاء ممكنين في الأرض؟ الجواب لا. فكيف كان موقفهم تجاه أقوامهم؟ كان موقفهم تجاه أقوامهم أنهم دعوا وذكروا وبلغوا ولم يكتموا شيئا من الحق، وأقاموا الحجة على أقوامهم. هل اهتدى من أقوامهم أحد؟ أما نوح عليه السلام فما آمن معه إلا قليل، وأما إبراهيم عليه السلام فإنه كان أمه لم يسمع له أحد، بل آمن له ابن أخيه فآمن له لوط واحد. هذا الذي استجاب لدعوة إبراهيم عليه السلام ابن أخيه، فصار لوط وعمه، ما في أحد. وفي النهاية ما وجد طريقة إلا أنه يهاجر إلى الله، يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى: إني مهاجر إلى ربي. والمقصود أن الداعي ليس عليه نتائج الدعوة، ليس عليه ثمرات الدعوة. فهل أولئكم الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هل أولئكم كانوا مقصرين؟ الجواب لا. هل يضرهم أن أقوامهم لم يهتدوا؟ الجواب لا. هل يضرهم أن أقوامهم زادوا عتوا ونفورا؟ الجواب لا. هل يحاسبهم الله في ذلك لأنهم لم يهتد الناس على أيديهم؟ الجواب لا. هم قاموا بما عليهم، أدوا ما عليهم، وأما الحساب فعلى الله سبحانه، وهو لا يملك شيئا يفعله. إن موسى عليه السلام الذي كان معه قومه لما أمر بالجهاد اعتذر قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، كيف أجاهد أنا وأخي فقط؟ ما ينفع. وكانت النتيجة أن عاقب الله بني إسرائيل بأن تاهوا في الأرض 40 سنة لا يعرفون لهم وجهة، لأنهم امتنعوا من الجهاد. فهل يصح أن يقال: خلاص ما دام امتنعوا عن الجهاد أنت يا موسى ويا هارون اذهبوا أو اذهبا وجاهدا وحدكما الكفار وتوكلا على الله والنظر إلا من عند الله؟ لا، الأنبياء يعرفون قدرهم. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ ما عندي قدرة على أن أجاهد أنا وأخي وحدنا كفارا جيشا، كيف نفعل؟ لا يصلح. فاعتذر موسى عليه السلام، واعتذر بأنه لا قدرة له، لأنه لا يسمع له قومه، ولا يملك إلا نفسه، ولا يملك إلا أخاه. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. نعم، هنا نفهم أن الإنسان لابد أن يعرف قدرته وإمكاناته واستطاعته. ونحن نحمد الله سبحانه حمدا كثيرا أنه ما كلفنا إلا ما نطيق، وما حملنا ما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستجاب دعاء أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وما عليك ألا يزكى. فإذا كنت لا تملك إلا لسانك، لا تملك إلا أن تدعو، فما عليك إلا أن تبلغ. والله هو الذي يحاسب، وهو أعرف بخلقه منك، وأعرف بخلقه منك، ويعرف ما في قلوبهم، يعرف من يستحق الخير ومن لا يستحقه، يعرف من يستحق الهداية ومن لا يستحقها. وما عليك ألا يزكى. وهذا الكلام معناه إيش؟ هذا والله درس لكل من يشتغل بالدعوة إلى الله، أي لا يدفع عنك حرصك على هداية الناس إلى أن تبالغ في الأمور فتجعل شيئا طاغيا على شيء. واحد يقول: يا سبحان الله، يعني يمكن أن يكون اهتمامي بالدعوة شاغلا لي عن بعض ما وجب علي؟ نعم، وفي هذا يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله في بعض كتبه، وكلامه طيب في هذه المسألة: إن بعض الناس يجعل الدعوة صنما، فيحرم الحلال من أجل الدعوة، ويحلل الحرام من أجل الدعوة، شغل بالدعوة وكيف تنتصر الدعوة، لدرجة أنه يفرط في دينه من أجل الدعوة. هذا صنم جديد يعبد من دون الله. سبحان الله، الدعوة إلى الله يمكن أن تكون صارفا عن طاعة الله. الدعوة إلى الله كما يحب الله ويرضى أن تدعو إلى الله بما شرع، أما هذا فلا. وما أحسن تلك الكلمات التي سمعتها مرارا من شيخي الفاضل الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله، كان يردد كثيرا هذه الكلمة: نحن ندعو من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أنت تدعو إلى الله من كتاب الله إلى كتاب الله، تدعو إلى تحكيم كتاب الله، وطريقتك في الدعوة مأخوذة أيضا من كتاب الله، تدعو من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تدعو إلى الشرع بالشرع، لابد أن تكون طريقتك شرعية، فما تحكم عقلك وما تحكم رأيك. أنا لو انشغلت بهذا الكافر وأسلم فإنه سيأتي بعده أقوام كثيرون، ويدخل هذا الرجل الأعمى فتعبس في وجهه: أنت أخطأت هنا في هذا التصرف تجاه ذلك المؤمن، أما هذا فإنك تطمع في هدايته، أما المؤمن فإنه قد أقبل راغبا في الخير، هذا اهتدى وأقبل على الهداية بقلبه وبجوارحه، فلماذا تعرض عنه؟ فما هو وجه الخطأ هنا؟ وجه الخطأ هنا الإعراض عن الأعمى، حتى ولو فرضنا أنها مصلحة. ما الذي كان ينبغي؟ كان ينبغي أن يقبل نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأعمى، وأن ينظر حاجته، وأن يرحب به، وأن يفهمه أن الوضع كذا وكذا وكذا، فانتظرني أو مر علي بعد قليل أو انتظر هنا وإن شاء الله سأتيك. لكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على هداية هؤلاء، وكان يحرص على هداية قومه حرصا شديدا جدا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كان يكاد من الحزن يقتل نفسه على قومه، كان يحرص على هداية أعمامه، ويحرص على هداية أقاربه، ويحرص كان حريصا جدا صلوات الله وسلامه عليه على قومه. ولكن ليس الأمر له. قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس الأمر بيدك، ليس لك من الأمر شيء. هذا ما هو بيدك، ليس لك من الأمر شيء، هذا ما هو بقدرتك ولا بإرادتك، هذا أمر الله. يعذبهم، يتوب عليهم، يغفر لهم، يهديهم، يضلهم، الأمر لله وحده سبحانه وتعالى. وما عليك ألا يزكى. إذن ما الذي نستفيده نحن من هذه الآيات كدرس لنا في مجال الدعوة إلى الله؟ لا ينبغي للدعوة أن تصرفنا عن شرع الله سبحانه بحيث نفرط فيما كلفنا به من أجل الطمع في هداية الناس. احذر من هذا الباب فإنه خطير. نحلق لحانا من أجل أن يهتدي الناس؟ لا والله، لا نحلق شعرة واحدة ولو كفر الناس كلهم أجمعون. نلبس الكرافتة من أجل أن ندخل البرلمانات؟ لا والله ما نلبسها أبدا، ولو طردونا من مصر بأكملها. نبرج نساءنا من أجل أن نكون متحضرين في المحافل حتى لا يقال إننا متخلفون؟ والله لا نفعلها أبدا، ولو انطبقت السماء على الأرض. إياك أن تفرط في دينك بزعم أنك تريد نفع الناس. مصلحتك أولى من مصلحة غيرك. ولذلك الآيات ستأتي: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا أشكلت عليك الأمور فتذكر ذلك اليوم الذي سيكون لكل واحد منا شأن يغنيه. فالعاقل يقول: وأنا اليوم كذلك شأني يغنيني، نجاة نفسي أولى من نجاة غيري. الناس يوم القيامة يرون الحقائق، ولذلك ينطقون بصدق وبجلاء: نفسي نفسي. حتى الأنبياء يقولونها يوم القيامة، حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. وكذلك في الدنيا، ليكن دأبك أن تنجي نفسك أولا، فلا تحرص على نجاة نفسك، على نجاة غيرك بهلاك نفسك، لا تحرص على هداية غيرك بتفريطك في نفسك. هذا مرفوض تماما، هذا مرفوض تماما. فالبعض يفوت الصلوات، لا يصلي في الجماعة بزعم المصلحة للإسلام والمسلمين. أي مصلحة؟ مصلحة أنك تصلي أنت في الجماعة، هذه المصلحة. ما هي المصلحة؟ أن نجلس في اجتماعات وفي مؤتمرات ولا نصلي الجماعة في وقتها، ولا نصلي مع المسلمين في المساجد بزعم أننا منشغلون بمصلحة المسلمين. لا، انشغل بمصلحة نفسك أنت أولا، نجاة نفسك أولى من نجاة غيرك. وما عليك ألا يزكى، لا بأس أن تحرص على الناس، ولكن كما قلنا ليكن حرصك في نطاق دينك، في نطاق تمسكك. ولو عرف الله إخلاصك فإنه سيوفقك وسيكتب لك السداد في خطواتك وسينفع بك. والقبول بيد الله، ما هو بيدك. القبول بيد الله، فالله إذا رضي عنك ألقى لك القبول في الأرض. تجد القبول قد ألقي لك في الأرض من حيث لا تدري ولا تحتسب، وهذا مجرب ومشاهد، هذا مجرب ومشاهد. تجد الله سبحانه ينفع بطالب علم مخلص ما لا يفعله جماعات وأحزاب في 100 سنة. هذا صحيح، هذا واقع مشاهد ويعرفه كل من له عينات. طالب علم واحد لعله يؤثر في قطر، في بلد، بل لعل الله يأخذ كلماته وينشرها في الأفاق وهو بمكانه. شيخنا الشيخ مقبل، من رآه منكم يعجب، يقول: ما معقول هذا الرجل الذي تصل كتبه إلى الآفاق والمشارق والمغارب يعيش بين الجبال حافي القدمين؟ يا سبحان الله، ما هذا؟ من الذي بلغ هذه الكلمات إلى هذه المسافات؟ هذا ما هو بحوله ولا بقوته، إنما هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض، ويركم الخبيث بعضه فوق بعض ثم يجعله في جهنم.
بالتزام الشرع.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إذا أردت أن تدعو إلى الله فما أبلغ الدعوة إلى الله بالعمل الصالح.
وما أريد أن أخالف
فتدعو إلى الشرع بالشرع، تدعو إلى الشرع بالتزام الشرع.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إذا أردت أن تدعو إلى الله فما أبلغ الدعوة إلى الله بالعمل الصالح.
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
تجد الواحد منا يدعو الناس إلى الالتزام وهو يفرط بزعم مصلحة الإسلام. سيقول لك هؤلاء كيف تخالف ما تدعون إليه؟
أنا اعذروني، أنا أخالف من أجل المصلحة.
لا، ليس هذا مقبولا منك. وما كانت هذه سيرة الأنبياء؟ فالأنبياء كانت دعوتهم كما عرفنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا وأنتم عباد لله، فما أدعوكم إليه أنا أولى الناس بالتزامه. وما عليك ألا يزكى.
وأما من جاءك يسعى،
سعي، سعي في أي باب؟ سعي إلى الخير. وأما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فالذي يذهب إلى الملاهي هذا يسعى إلى ماذا؟ إلى الشر، إلى اللهو، إلى الفجور. الذي يذهب إلى بيوت الله لكي يحضر درس علم نافع يسعى إلى ماذا؟ إلى الهدى، إلى الخير، إلى الرشاد، إلى الفلاح، إلى الآخرة. فالآخرة لها سعي كما أن الدنيا لها سعي.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى،
هذا الأعمى كان يذهب إلى المسجد النبوي وحده دون قائد، وجاء يوما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد حائط نخل، بيني وبين المسجد بستان فيه نخل، وأنا رجل ضرير أعمى، وليس لي قائد يلائمني، ما أجد في كل وقت فرصة لأن يأخذني أحد، ما عندي من يأخذني دائما لكل الصلوات، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ ففي أول الأمر أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أعمى وبينه وبين المسجد بستان، وهذا البستان قد يكون فيه أفاعي وحيات وعقارب وما إلى ذلك من دواب الأرض، ظلمة الفجر والعشاء كلها أعذار، والرجل لا يجد في كل وقت من يأخذ بيده إلى المسجد، وليس لي قائد يلائمني. فأذن له، فلما ولى دعاه: أتسمع الأذان؟ هذه أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يتثبت منها. ما هي المسافة بين بيتك والمسجد؟ مسافة تسمع منها النداء ولا ما تسمع النداء؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي هلا. وفي رواية قال له: لا أجد لك رخصة. سبحان الله، نحن بصحة وعافية، لنا عينان نبصر بهما، وشباب وقوة وصحة ودم ونضارة وأسباب وإمكانات وبيوت فيها ما فيها من إمكانات، وماء ساخن وماء بارد وماء إلى ذلك. سبحان الله، ماذا تريد يا أخي الإسلام بعد ذلك؟ ونبحث عن الرخص، إيش رخصة؟ أعمى ليس له قائد يلائمه، ونخل وظلمة فجر والعشاء، ومع ذلك لا بد أن يجيب النداء وأن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا من أوكد الأدلة على أن الصلاة في الجماعة واجبة على الرجال القادرين.
ما دام رجلا قادرا مستطيعا ليس فيه مرض، ما هو مقعد، ما هو ما فيه مشلول، ما في حاجة، ما هو مريض، صحيح سليم معافى بالغ مكلف، ليس مسافرا، فالمسافر له رخصة، ليس مسافرا ولا مريضا، فماذا يجد له من عذر عند الله سبحانه بعد أن رأينا كيف قيل للأعمى لا أجد لك رخصة؟ هذا ابن أم مكتوم يخرج وحده في الظلمة يتحسس الطريق بعصاه، إذا وجد نخلة يتحاشاها ويتفاداها ولا يدري ما أمامه، لا يدري إن كان أمامه حية ولا عقرب، ما يدري شيء، ما يدري ما الذي يقع أمامه، ما الذي سيضع قدم فوقه، ويتحسس طريقه حتى يصل إلى المسجد، بل وبلغت عزيمته أن صار مؤذنا بعد ذلك، صار هو المؤذن، هو الذي يدعو الناس إلى الصلاة، ما هو يصلي فقط، لا، هو الذي يدعو الناس إلى الصلاة. هذا ابن أم مكتوم، ولذلك ربنا وصفه بصفات طيبة هنا في هذه الآيات. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يسعى ويخشى، يسعى لأنه يطلب النجاة ويخشى الله سبحانه، فأنت عنه تلهى، انشغلت عنه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم دائما يوجهه ربه إلى الأكمل وإلى الأفضل وإلى الأحسن. وهذا يذكرني بحديث لا يصح، وإن كان المعنى كما ذكرت، الله سبحانه يزكي رسوله صلى الله عليه وسلم ويوجهه للأفضل والأكمل والأحسن، وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، فالله سبحانه اصطفاه واختاره وطهره وزكاه. فالحديث الذي لا يصح هو أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلمني فأحسن تعليمي، هذا لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى طيب، المعنى صحيح، من آيات القرآن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي علمني ربي، هذا لا يصح نسبته، لا تصح نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وكم من مرة فرقنا بين صحة النسبة وصحة المعنى، فالنسبة لا تصح والمعنى مطابق لأدلة كثيرة من أدلة الشرع. فالله سبحانه هنا وجهه، فيه عتاب ولكن مع التوجيه، إذا رأيت من يقبل على الخير فأوله اهتمامك. وهذه الآيات يستفيد منها البعض أن العلماء يهتمون بطلبة العلم، لأن طلبة العلم أقبلوا راغبين، لذلك ينصحون المعلم أن يهتم بمن أقبل على علمه وبمن أقبل على طلبه. وذلك بعض أهل العلم يكلم من جاء إلى مجلسه ويقول لهم يعلم الله أنكم من أحب الناس إلينا لأنكم جئتم راغبين في الخير. نعم، فمن دل الناس على الخير لا بد أن يكون حريصا عليهم، إذا رأى إقبال الناس يهتم بالمقبل أكثر من اهتمامه بالمدبر، لعلك تضيع عمرك مع مدبر لا ينفع الله به ولا يهديه. أما إذا اهتممت بمقبل، إذا اهتممت بمن جاء راغبا، فإن الثمرة تكون قريبة بإذن الله، فأنت تتعامل مع أرض صالحة. هذا الأعمى، أتعرفون أين مات ذلك الأعمى يا أخوان؟ تصوروا عشان نعرف الهمم العالية. هل الأعمى عليه جهاد؟ ليس عليه جهاد. واحد يقول يعني إيش ما عليه جهاد؟ ليس عليه جهاد يعني لا يجب عليه جهاد، لا يجب، لكن لو طلب أن يخرج للجهاد نقول له لا ما تخرجش، نقول له والله الظروف قد لا تسمح بخروجك، فيقول أنا سأتحمل نفسي مثلا، لا تبالوا بي، لا تجب. هذا الأعمى مات شهيدا يوم القادسية وهو يحمل راية المسلمين في وسط المعركة، يحمل الراية ومات في مكانه رضي الله عنه، ابن أم مكتوم الأعمى. طبعا كان في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الخروج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه في المدينة مع أصحاب الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، تعرفون هنا أنه لا حرج عليهم، فكان يستخلفه على المسجد عندما يخرج للجهاد صلوات الله وسلامه عليه. فكان إضافة للأذان كان هو الذي يصلي بالناس من أصحاب الأعذار مثله من مرضى وما إلى ذلك، ومن خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لعلة أخرى، فكان يستخلفه على الصلاة في حالة غيابه وخروجه صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت وقعة القادسية، طبعا وقعة القادسية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لابد أن أخرج. قالوا فين تخرج؟ قال لابد أن أخرج. يا أخي أنت ما عليك جهاد؟ قال إن الله قال انفروا خفافا وثقالا، فأنا وإن كنت ثقيلا لكن أخرج. وخرج، وطبعا لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن يجاهد بالسيف لأنه ما يرى عدوه، حتى فاكتفى بأنه كان يحمل الراية ومات في مكانه رضي الله عنه. المقصود هنا هذا الأعمى، انظروا ماذا يصفه الله. وصدق بعض الدعاة إلى الله وهو يصف الشيخ ابن باز حفظه الله بأنه أعمى العينين لكنه ليس أعمى البصيرة، فيقول وهو الشيخ عبد الله ابن، وهو الشيخ عايض نعم ابن عبد الله القرني حفظه الله، يصف الشيخ ابن باز بأنه أعمى ويقول عمي وعمره 19 عاما، ويقول الشيخ الآن يناهز 80، هذا بحسب تاريخ الشريط طبعا الذي فيه كلامه، الشيخ يناهز 80 ويقول ما يعرف يكتب اسمه الشيخ ابن باز، ما يعرف يكتب، لا يعرف كتابة ولا قراءة لأنه أعمى، ولكن أعطاه الله سبحانه حافظة وذاكرة قوية، فهو في هذا السن ما زال ينفع الله سبحانه وتعالى به، مع أن بعض الناس لم يبلغ إلا 60 وقد عطل، ولكن الشيخ ابن باز يقول هو عنه إنه وإن كان أعمى البصر لكنه ليس أعمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الشيخ ابن باز من أشد أهل العلم غيرة، ومن أكثر أهل العلم في زماننا غيرة على دين الله عز وجل. هو هنالك في بلده أعمى لا يتحرك إلا بمن يأخذه، ومع ذلك يشغل نفسه بالمسلمين في المشارق والمغارب حفظه الله، وإذا عرف منكرا في بلد من البلاد كتب فيه رسالة وتبعث رسالته إلى الأفاق، كلامه في كل البلاد، كلامه في كل البلاد. هذا أعمى وهذا أعمى، وربنا يصف هذا الأعمى، ولست أقصد أن أسوي الشيخ ابن باز بن أم مكتوم، فابن أم مكتوم صحابي، والصحابة هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام هنا عن مسألة عمى البصر، بل إن الذي عمي بصره لابد أن يكون عالي الهمة. يا أخي خلاص أنت ربنا حرمك من نور العينين، معنى كده تضيع عمرك وتجلس تشحذ وتتسول، لا يمكن أن تكون عالما يرجع إليك، ولعل الله فرغك لعلة هو يعلمها ولحكمة هو يعلمها سبحانه. الواحد منا مبصر مش عايز يقعد يتفرغ لطلب العلم، ربنا سبحانه وتعالى يفقده نور العينين ولكن من أجل أن ينوره بنور البصيرة. فالشيخ ابن باز كان في تفرغه خير كبير للإسلام والمسلمين، يحفظ ما يحفظ، تحضر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كأنها مكتوبة أمامه، قال الله تعالى كذا، قال الله تعالى كذا، هكذا عن ظهر قلب. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا، ما نظر في كتاب إلا قبل طبعا أن يصيب المرض. في هذا حديث يمكن مر بنا في رياض الصالحين في بعض الدروس في باب الصبر، وأن بعضكم حضر معنا بعض دروس رياض الصالحين في باب الصبر، الذي هو من ابتلاه الله بحبيبتيه أي بعينيه عوضه الله عنهما إيه؟ الجنة. الصبر الشرط هنا إيه؟ أنه يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، ما يقولش كلام وحش
يا ريتني ما رحت المكان ده اللي حصل لي فيه الحادث لما كنت رحت ما كانش حصل لي الحادث. لا لا لا، يرضى بقضاء الله. من ابتلاه الله سبحانه بحبيبتيه فصبر لم يكن له عند الله جزاء إلا الجنة.